الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين أبدا. قد تبين مما تقدم أن مختار المصنف رضوان الله تعالى عليه لمعنى الاجتهاد اصطلاحا هو المعنى الثالث من المعاني المتقدمة، وهو العمل، وهو الأخذ بقول الغير بقصد العمل. وقلنا بأن هذا المعنى إنما يقتضي تعلم تلك المسائل، الاجتهاد هو تعلم تلك المسائل بقصد العمل بها في مقابل القول بالالتزام وبمقابل القول بنفس العمل. هذا الذي تقدم منه قدس سره، ولكن قلنا أنه يمكن التأمل في ذلك، وأن الاجتهاد لا يقتضي، أن التقليد لا يقتضي أزيد من نفس العمل، أن يراد به نفس العمل مطابقا أو مستندا فيه إلى رأي الغير. وقلنا أن ذلك لأمرين، وتقدم الكلام عن الأمر الأول وإجماله أنه لا دليل على اعتبار أزيد من تطبيق العمل على فتوى المجتهد أو على فتوى العالم في تحقق معنى التقليد الموجب لبراءة الذمة وحصول الأمن من العقاب. فإذا التكليف المنجز المعلوم بالإجمال حينئذ بالتقليد، أي بإتيان العمل على طبق فتوى المجتهد، يكون مؤمنا عن هذا التكليف المنجز. وحينئذ نقول هذا المعنى أقصى ما فيه يقتضي تعلم تلك الفتوى، لأن العمل لا بد وأن يكون على طبق فتوى الغير. نعم يلزمه التعلم، أما أنه هو نفس التعلم فلا. هذا الذي ذكرناه في الأمر الأول على سبيل الإجمال. الأمر الثاني الذي يقتضي أن يكون أن التقليد هو نفس العمل وليس هو التعلم أو أخذ قول الغير بقصد العمل، هذا في الحقيقة من جهة أن المناسب للمعنى اللغوي للتقليد، أي أن التقليد له معنى لغوي، أن المناسب للمعنى اللغوي هو أن يراد بالتقليد اصطلاحا هو العمل. لماذا؟ لأنه قلنا أن وجه المناسبة هو أن العامي أو المقلد يجعل دينه قلادة في عنق المجتهد، ولا ريب ولا إشكال أن المناسبة لجعل الشيء قلادة في عنق المجتهد ليس هو الالتزام، إذ لا ريب ولا إشكال أن الالتزام ليس هو المطابق لما عليه رأي المجتهد. نفس الالتزام برأي المجتهد هذا ليس ما أدى إليه نظر المجتهد في الحقيقة، بل حتى يكون نفس الالتزام قلادة في عنق ماذا؟ في عنق المجتهد. إذن الاجتهاد ليس، أن الالتزام ليس مطابقا لما أدى إليه نظر المجتهد حتى يجعله المقلد قلادة في عنقه، بل الذي أدى إليه نظر المجتهد هو مطابقة الحكم الذي في مقام العمل، وهو ما أدى إليه هو حكمه، هذا الحكم. والحكم حتى يكون قلادة هو مطابقة العمل له. وكذلك ليس الذي يجعل قلادة في عنق المجتهد هو تعلم المسألة بقصد ماذا؟ بقصد العمل. هذا ليس في الحقيقة هو نفس التقليد الذي هو معناه الاصطلاحي المناسب للمعنى اللغوي، بل المعنى المناسب للمعنى اللغوي هو نفس العمل، نفس عمل المكلف المأتي به في الخارج، هذا في الحقيقة العمل هو الذي يكون قلادة في عنق ماذا؟ في عنق المجتهد. هو دينه الذي يكون مبرئا للذمة أو لا، حتى يكون قلادة في عنق ماذا؟ في عنق المجتهد. إذن يتبين أن المعنى المناسب للمعنى اللغوي هو أن يؤخذ التقليد اصطلاحا ويراد به نفس العمل المطابق أو المستند فيه إلى رأي المجتهد، هذا هو الذي يجعل قلادة. فعندما يسأل يوم القيامة لما عملت هذا العمل، يجيب بأني عملت هذا العمل مستندا فيه إلى قول فلان، هذا هو الذي يجعل قلادة. لا نفس الالتزام من دون عمل، ولا نفس التعلم وإن استلزم العمل، لكن نفس التعلم لو خلي وطبعه هذا لا يقتضي أن يكون قلادة في نفس ماذا؟ في قلادة في عنق المجتهد هذا. ولكن ماذا تقولون بالأدلة التي سيقت على أن المراد بلا التقليد هو ماذا؟ هو التعلم أو أخذ قول الغير بقصد ماذا؟ بقصد العمل المقتضي لتقدم تقدم التقليد على شنو؟ على العمل. لابد أنه هناك تقليد ثم عمل، فلا يمكن لنا أن نفسر المتقدم بالمتأخر، هو أن نفسر التقليد بالعمل. لابد وأن يكون للتقليد معنى استلزم العمل، لا أن نفسر التقليد بنفس العمل المتأخر عنه. ومقتضى قولكم هذا أن تفسرون التقليد المناسب للمعنى اللغوي بالعمل، والعمل متأخر عن التقليد. ولكن ما هو الدليل على تأخر العمل عن التقليد؟ الدليل عليه أحد وجهين تقدم بيانهما. الوجه الأول هو أن التقليد في الحقيقة ماذا؟ التقليد في مقابل الاجتهاد، ولما كان الاجتهاد سابق على العمل فالتقليد أيضا سابق على العمل. هذا الذي قلناه بأن عبارته تدل على هذا المعنى. فنقول الجواب عنه، هذا هو الوجه الأول، الجواب عنه لا وجه لأن يكون التقليد مثل الاجتهاد. هناك فرق جوهري بين التقليد والاجتهاد، والوجه في هذا الفرق أن نقول أن السبب في تقدم الاجتهاد، في تقدم اجتهاد المجتهد على عمل نفسه بسبب ماذا؟ أنه لا بد له في مقام العمل من تحصيل الحجة عليه، لا بد أن يعمل عن حجة، ونفس تحصيل الحجة هذا هو الاجتهاد. فلا يمكن أن يقع عمله بلا حجة، وإلا لا يكون مبرئا ماذا؟ لا يكون مبرئا للذمة. فنفس الاجتهاد المجتهد هنالك مقتض وسبب لتقدم الاجتهاد على العمل، وسببه هو أنه لا بد وأن يكون شنو؟ عمله مطابقا للحجة، فلا بد وأن يكون في رتبة سابقة قد حصل الحجة على الحكم فعمل على طبق حجته. فلذلك اقتضى تقدم الاجتهاد ماذا؟ تقدم الاجتهاد على العمل. وهذا المعنى غير موجود في التقليد، هذا المعنى بالخصوص ليس موجودا في التقليد. إذ انتبهوا ياي، هناك إنما يكون ذا قلادتين في مقامنا، متى يكون ذا قلادتين؟ إذا قلد، تبويا، إذا قلد العامي المجتهد، كيف يقلده؟ أن يجعل العمل في رقبته، فلذلك يكون المجتهد مقلد والعامي مقلد، وجعل عمله قلادة في عنق ماذا؟ في عنق المجتهد. هذا المعنى صدقه لا يتوقف لا يتوقف على وجود حجة سابقة، بل يتوقف على ماذا؟ أقصى ما فيه يتوقف على أن رأي المجتهد حجة في حق المقلد، فيعمل في مقام الخارج مستندان على ماذا؟ مستندان في ذلك على فتوى الفقيه، أقصى ما في هذا المعنى. فليس ها هنا سبق سابقية في البين، في الاجتهاد لابد أن يسبق ماذا؟ لابد وأن يسبق على عمل المجتهد، لأنه في الاجتهاد لابد وأن يكون عمل المجتهد عن حجة، لابد أن يكون سبقا. أما في مقام التقليد، في مقام المقلد، لابد وأن يكون عمله قلادة. كيف يكون عمله قلادة؟ هو أن يأتي بالعمل مستندا في ذلك إلى فتوى المجتهد. هذا كاف في تحقق التقليد وكاف في إبراء الذمة، بخلاف الاجتهاد لا يكون عمله مبرئا للذمة ما لم يكن هنالك حجة سابقة. فإن في الحقيقة يبقى تحت دائرة الخطر، يقولون عملك بلا حجة، فلا بد أولا له من تحصيل الحجة ثم يعمل. وهذا المعنى لا يحتاج إليه في مقام ماذا؟ في مقام التقليد. فلا يقال بأنه لا بد أن يتحقق التقليد ثم ماذا؟ ثم العمل. يكفي أن يكون عمله مستندان إلى فتوى المجتهد، هذا كاف في براءة الذمة وتحصيل الأمن من العقاب. فإذن السبب الداعي لتقدم الاجتهاد على العمل بالنسبة إلى اجتهاد المجتهد هذا ليس بموجود بالنسبة إلى التقليد، بالنسبة إلى العامي. فلا يمكن لنا أن نقول أن التقليد مقابل للاجتهاد، هذا هو الوجه الأول. وأما الوجه الثاني وهو أن الاجتهاد والتقليد أمران ضديان، نعم زين، ضدان. فإذا كان ضدان فلا بد أن يكون في مرتبة واحدة، ولما كان الاجتهاد سابق على العمل فلا بد وأن يكون التقليد سابق على العمل. ليش؟ لأنه لا بد وأن يكون في رتبته، وهكذا. ولما كان رتبة الاجتهاد متقدم على العمل فلا بد وأن يكون التقليد في رتبة شنو؟ في نفس تلك الرتبة وهو متقدم على العمل. هذا هو الوجه الثاني في عبارته قدس سره. قلنا الجواب عنه أن التقليد من المقلد ليس في رتبة الاجتهاد، هذا ليس صحيح، بل الذي في رتبته هو عمل المجتهد. أي أن التقليد هو في رتبة عمل المجتهد لا في رتبة نفس الاجتهاد، وعمل المجتهد متأخر عن نفس الاجتهاد، فلا بد وأن يكون التقليد أيضا ليس في رتبة اجتهاد حتى يقتضي تقدمه على العمل، بل هو نفس العمل. والشاهد على هذا المعنى أن هنالك ضد ثالث، وهو ماذا؟ الاحتياط. الاحتياط ضد للتقليد، لأن المكلف إما أن يكون مجتهدا وإما أن يكون مقلدا وإما أن يكون ماذا؟ محتاطا. أحسنتم. فالاحتياط انتبهوا وياي ضد لمن؟ ضد للتقليد، ما يجتمع هم مقلد وهم محتاط. لو قلنا بالاحتياط التام ها ما يجتمع، لأن المكلف إما مجتهد وإما مقلد وإما محتاط، لاحظتم؟ فحينئذ الشاهد على أن التقليد في رتبة عمل المجتهد لا في رتبة اجتهاده هو مقابلة التقليد للاحتياط، والاحتياط إنما هو في العمل. متى يكون؟ إذا احتاط في العمل يقولون هذا عمل محتاط، هذا قد احتاط في عمله. فالاحتياط رتبته وين؟ في رتبة العمل، فلا بد وأن يكون التقليد أيضا هو نفس ماذا؟ نفس العمل. إذن هذا كله يتبين منه أنه لو أردنا من التقليد هو العمل، تفسيره بالعمل المستند إلى رأي الغير، زين، هذا لكان من المناسب جدا. ولعل قوله فافهم إشارة إلى هذا المعنى، وأن التقليد تعريفه هو نفس العمل المستند إلى فتوى الغير أو المستند إلى العالم أو المستند إلى رأي المجتهد. واضح إن شاء الله. هذا تمام الكلام في المقام الأول. المقام الثاني، وفي الحقيقة المقام الثاني هو المقصود الأصلي. الآن المقام الأول واضح، ها، وما يحتاج إلى إعادة. المقام الثاني وهو المقصود الأصلي من هذا الفصل، هذا البحث عاقده لأجل هذا المقام، وهو المقام الثاني، وهو البحث عن الدليل على جواز تقليد الغير، والدليل على جواز رجوع الجاهل إلى العالم. في الحقيقة هذا هو بحثنا، هذا هو الفصل. ماذا؟ البحث عن الدليل على جواز رجوع الجاهل إلى العالم. ولكن قبل الدخول في بيان هذه الأدلة ومراتبها، لا بد من ذكر بعض الأمور. الأمر الأول أن كل مكلف، وهذا دائما نذكرها، بل هي شبيهة أشبه بمقدمات، مو مقدمات الانسداد، ولكن من ضمن مقدمات الانسداد، أن نقول أن كل مكلف ملتفت إلى وجود شريعة مقدسة، إلى وجود هذه الشريعة، يذعن ماذا؟ بتنجز أحكام إلزامية في حقه، سواء كانت وجوبية أو تحريمية. هذه الأحكام الإلزامية الموجودة في هذه الشريعة الملتفت إلى وجودها يذعن بأن هذه الأحكام منجزة في حقه، فإذا كانت منجزة فحينئذ يجب الخروج عن العهدة بالنسبة إليها، يجب ماذا؟ تحصيل الأمن منها، وخروج وفراغ الذمة منها، والخروج عن العهدة فيها، وعدم جواز إهمالها. ولا ريب ولا إشكال في انحصار طريق تحصيل المؤمن والخروج عن العهدة بأمور، إما بالاجتهاد، وإما بالاحتياط، وإما بالتقليد. لا، في الحقيقة ما عندنا شيء آخر للخروج عن عهدة هذه التكاليف. الطرق هذا من قبيل الحصر، شنو؟ الحصر الاستقرائي أو الحصر العقلي، حتى أن تقدر تسويه بين النفي والإثبات، لأن ما عندي أنا طريق بعد وجود هذه الشريعة وتنجز هذه الأحكام، ولا بد من الخروج عن العهدة، فلا بد من الخروج عنها بطرق، طرقها أما تحصيل الاجتهاد، وإما تحصيل الاحتياط، هذا خروج عن العهدة، وإما من جهة ماذا؟ من جهة التقليد. ولا ريب ولا إشكال أن الظن لا يوجب الخروج عن العهدة، ولا يحصل بالعمل به، أي العمل بالظن بما هو ظنون، زين، الأمن من العقاب المحتمل بالنسبة إلى التكاليف المنجزة في حقي. هناك تكاليف، احنا ندري هذا، حتى في التكليف المعلوم، في التكليف المعلوم لا يمكن لنا أن نقول العقاب معلوم، بل العقاب محتمل لاحتمال الشفاعة، أن الله يشفع النور، زين، فإذا هو احتمال العقاب موجود حتى في التكاليف المنجزة. فالظن بما هو ظن لا يوجب تحصيل المؤمن من احتمال العقوبة، ما يوجب لي الأمن من العقوبة، أمن من العقوبة إنما المحصل له إما الاجتهاد، وإما الاحتياط، وإما ماذا؟ وإما التقليد. أما الاجتهاد ليش يوجب تحصيل الأمن؟ فلاقتضائه حصول العلم إما بالحكم الشرعي، أو حصول العلم بالحجة على الحكم الشرعي، وكلاهما موجب لتحصيل الأمن بالعقوبة. إما تحصيل العلم بالحكم الشرعي بالاجتهاد، بالاجتهاد إما موجب لتحصيل العلم بالحكم الشرعي، والعلم منجزيته ومعذريته ذاتية، فيوجب تحصيل الأمن من العقوبة المحتملة، وإما أن يوجب الاجتهاد حصول العلم بالحجة على ماذا؟ بالحجة على الحكم الشرعي، وهذا أيضا موجب لتحصيل الأمن من العقوبة المحتملة. وأما الاحتياط فكذلك، لأنه محرز للواقع وغير مفوت للمصالح وغير موجب للوقوع في المفاسد في موارد الاحتياط. والاحتياط حسن على كل حال، حتى في موارد استحبابه فهو حسن. ليش؟ لأنه محرز للواقع على كل تقدير، فإذا كان محرزا للواقع فلا يفوت الواقع بالنسبة إلينا، سواء كان وجوبيا أو تحريميا. إذن نجد أن الاجتهاد وكذا الاحتياط موجب لتحصيل المؤمن من العقاب المحتمل. هذا انتبهوا يعني. إجينا إلمن كلامنا، مفروض كلامنا في المكلف الجاهل، أي الذي لم يبلغ درجة الاجتهاد الموجبة لتحصيل العلم بالحكم الشرعي أو بالحجة الشرعية. وكذلك ليس شنو له معرفة بالاحتياط، لأنه انتبهوا يعني مفروض الكلام، لما كان مفروض كلامنا في المكلف الجاهل في الحقيقة لا معنى لأن نوجب عليه الاجتهاد، لأن الاجتهاد ليس واجبا عينيا تعينيا بالنسبة إليه. وكذلك الاحتياط ليس واجبا عليه لعدم إحراز أصلا، بعدنا إحنا هذا هو ما محرز بالنسبة إليه، مكلف جاهل لا يحرز أصلا جواز الاحتياط بالنسبة إليه، ولا يحرز كيفية الاحتياط، لأن الاحتياط وهو الجمع بين المحتملات هذا كيفيته غير محرزة بالنسبة إليه. فإذا لا الاجتهاد واجبا عينيا عليه ولا الاحتياط جائز بالنسبة إليه، يعني أول الكلام بعدنا، ولا شنو ولا محرز لكيفيته، فيتعين عليه بالنسبة إلى الجاهل المكلف متعين عليه التقليد، ماكو إلى طريق آخر بالنسبة له، محصور في هذا الطريق، وهو قبول الغير على تعريف المصنف قبول قول الغير تعبدان. واضح الفكرة؟ جيد. لكن قبل أن يكون المكلف مقلدان لابد، حتى نقول أن التقليد جائز بالنسبة إليه، لابد من إقامة الدليل عليه بنحو يقطع بحجية رأي الغير بالنسبة إليه، حتى يكون عمله عن حجتين، حتى يوجب تحصيل الأمن من العقوبة. متى تكون فتوى المجتهد حجة بالنسبة إليه؟ إذا قام الدليل القطعي على حجية فتوى المجتهد بالنسبة إليه. إذ لو لم يحرز، زين، لو لم يحرز أو لم يقطع بجواز التقليد ورجوعه إلى الغير فهو في خطر العقوبة المحتملة بلا ريب ولا إشكال. العقوبة باقية عليه المحتملة، ما محصل عليها مؤمن، فلا بد إذن من رجوعه إلى الغير، من إحراز على سبيل القطع بحجية رأي الغير، حتى يكون عمله، حتى يكون الأخذ بقول الغير أخذا بما هو حجة، وإلا فهو باق تحت دائرة ماذا؟ تحت دائرة الخطر. لماذا؟ لأن الأصل الأولي يقتضي عدم حجية ماذا؟ رأي شخص على شخص آخر، فإثبات حجية رأي شخص على شخص آخر لابد له من دليل حتى يخرج عن الأصل الأولي وهو عدم الحجية. إذن نقول لابد حتى يكون التقليد جائزا لا بد من إقامة الدليل على جوازه بالنسبة إلى الجاهل، بالنسبة إلى المكلف الجاهل. هذا هو الأمر الأول.
هذا اللي الحصار تفضلت به ما يثبت؟
لا ما يثبت،
لأنه ما عنده وصول الحكم الشرعي إلا عن طريق التقليد.
قد يكون الواجب عليه هو الاجتهاد، يجب عليه عينا، يقام الدليل على وجوبه عينا، أنه يجب عليه أن يجتهد. زين، هذا شو يسوي؟ فبالتالي أنه في هذا الأمر لابد، أو نقول بالاحتياط كما يأتي إن شاء الله، نقول بالاحتياط. شنو المانع؟ محتملات ما يدري ما يعرفها، يأتي بجميع المحتملات. هسه هذا مستلزم العسر والحرج، يجي كلامي. فإذا لابد من إقامة. نفس هذا، نفس رأي الغير بالنسبة إليه، لا بد من إقامة الدليل على جوازه وأنه حجة بالنسبة، وإلا يبقى تحت دائرة الخطر. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني أن المصنف رضوان الله تعالى عليه قال هكذا، ولا يخفى، عفوا، ثم لا يذهب عليك أن جواز التقليد ورجوع الجاهل إلى العالم في الجملة، في الجملة، تعبيره في الجملة، في الحقيقة أنه قوله في الجملة هو إشارة إلى أن التقليد إذا قام الدليل عليه فهو مبرئ للذمة. ولكن أي تقليد مبرئ للذمة؟ التقليد هو خصوصي رجوع الجاهل إلى العالم الجامع للشروط مطلقا، وهو يرجع إلى الغير، يرجع إلى العالم، ولكنه شنو؟ ليس جامعا للشرائط، فلا يكون مبرئا ذمة. فالذي يكون موجبا لخروجه عن دائرة الخطر المحتمل هو الرجوع إلى العالم الجامع للشرائط، لا مطلق العالم. زين، لبداهة أن رجوع الجاهل إلى العالم الغير الجامع للشرائط غير مبرئ للذمة فعلا، وإن كان نفس ماذا؟ وإن كان نفس الدليل على جواز التقليد صحيح، ولكن ما عندنا الكلام فيه، ولكنه كلامنا في الصغرى، فلا يكون تقليده صحيحا وإن كان أصل التقليد جائزا، فيبقى تحت دائرة خطر العقوبة المحتملة كما تقدم بيانه في الأمر الأول. هذا هو الأمر الثاني. الأمر الثالث، الكلام فعلا هو في حكم التقليد من حيث ماذا؟ من حيث الجواز وعدمه، هل التقليد جائز أو ليس بجائز. وفي الحقيقة أن المراد من الجواز هاهنا هو المعنى الأعم الشامل للوجوب أيضا، وياي الشامل للوجوب، قد يكون واجب عليه أن يقلد إذا كان الاحتياط غير متمكن منه أو مستلزم للعسر والحرج، والاجتهاد خارج عن قدرته أصلا فيتعين عليه التقليد. فإذا مراده من أنه جائز مو بمعنى أنه يجوز له تركه أو لا يجوز، بل يتعين عليه في بعض الموارد. نعم يجوز تركه، إما أن نقول بأنه واجب تعينيا في صورة ماذا؟ عدم إمكان الاحتياط وعدم إمكان الاجتهاد، وفي شنو؟ وأن يكون واجبا تخييريا في صورة إمكان التقليد، إمكان إمكان الاحتياط أو إمكان الاجتهاد بالنسبة إليه. زين، إذن كلامنا في الجواز مو بمعنى أنه جائز بهذا المعنى، جائز يعني يجوز لك أن تقلد لا غير، ولكن يجوز لك ترك التقليد، لا، جائز أن مراد من الجواز هو المعنى العام، المعنى الأعام الشامل ماذا؟ للوجوب. فقد يكون يتعين عليه في بعض الحالات أن يكون مقلدا، كما إذا لم يقتدر على الاجتهاد ولم يحصل الملكة ولم يكن الاحتياط بالنسبة إليه ميسورا فيتعين عليه التقليد، فيكون واجبا عليه التقليد مو جائز. واضح؟ إذن كلامنا في أصل الجواز بمعنى أنه لا بد من إقامة الدليل عليه، وأنه هل التقليد في حد ذاته جائز، هل الرأي الغير بالنسبة إليه حجة أم لا. هذا الكلام فعلا في هذا المعنى. إذا عرفت هذه الأمور يقع المسألة في جواز التقليد وعدمه في مقامين، في جواز التقليد وعدمه. بعد وصلنا إلى هذه المرحلة نبحث عن الأدلة في مسألة جواز التقليد. مسألة جواز التقليد ما هي الأدلة؟ ويقع الكلام في مقامين. المقام الأول في البحث عن الحجة التي يمكن للعامي التي يمكن للعامي الذي لا حظ له من العلم الاعتماد عليها. هذا هو المقام الأول. المقام الأول وين؟ البحث عن الحجة للعامي الذي هو شنو؟ الجاهل في الاعتماد عليها في التقليد، هو يعتمد عليها. هذا هو المقام الأول. المقام الثاني في الأدلة التي يعتمد عليها المجتهد في جواز رجوع الغير بالنسبة إليه، أو في حجية فتواه بالنسبة إلى الغير. فرق بين المقامين. المقام الأول، هل للعامي حجة يعتمد عليها تكون دليلا على جواز رجوعه إلى العالم أم لا؟ ها؟ لا مو نفس من؟
نفس الأدلة.
لا مو نفس الأدلة، الأدلة مرتبتين. المرتبة الأولى ما يستدل بها نفس العامي، هل للعامي حجة في مقام العمل، له حجة يعتمد عليها في رجوعه إلى المجتهد أم لا؟ هذا هو المقام الأول. المقام الثاني هو لا، في الحقيقة الأدلة التي يسوقها المجتهد في حجية فتواه بالنسبة إلى الغير، أي بحجية فتواه بالنسبة إلى الجاهل، وفرق بين المقامين. واضح؟ والكلام فعلا في المقام الأول، وهو في شنو؟ في الحجة التي يمكن للعامي الذي لا حظ له بالعلم الاعتماد عليها، وقد استدل لهذه الحجة المصنف رضوان الله تعالى عليه بدليل واحد، وهو الدليل العقلي الذي ساقه، أي الاستدلال بحكم العقل الفطري على شنو؟ على جواز التقليد. يا أيها العامي، إلى دليل فطري، دليل حكم العقل الفطري على جواز تقليده، أنه يقلد ويرجع إلى رأي المجتهد. هذا الذي ساقه قدس سره.
نفس المسألة الأولى للتقليد يجب على كل مكلف لم يبلغ مثل الاجتهاد، هذا الوجوب هنا هو هذا الفطري قصده؟
لا شيخ سيدنا، نقول حكم العقل الفطري أنه في رجوع الجاهل إلى العالم، هذا معناه اللي راح نتقدم منه أنه لا بد له من حجة من الرجوع، ذاك نتيجة. يقول ذاك النتيجة يجب عليه إما أن يكون مكلف ومحتاط، قد يكون بلحاظ المجتهد نفسه. يقول المجتهد
الوجوب شيخ الوجوب اللي يجب على كل مكلف سواء
يجب أو شيخ يعني سيدنا يجب، ذاك لتنجز العلم الإجمالي اللي تكلمنا به بالأمر الأول. اللي احنا قلنا الأمر الأول وجود شريعة، وهذه الشريعة بعد تنجزها لاستلزاء أحكام إلزامية وجوبية وتحريمية، وأنه لا يجوز الإهمال بالنسبة إليها، فتنجزها لا بد من الخروج عن عهدتها، ذاك هذا الوجوب. ما كلامنا فيه؟ كلامنا في الحجة التي يمكن أن يستند إليها العامي في حد ذاته برجوعه إلى العالم، هذا وهو حكم العقل الفطري بجواز التقليد. وهذا الدليل، انتبهوا ياي، وهذا الدليل يرجع إلى دليل انسداد يجريه المقلد بسبب ارتكازه، يرجع إلى دليل انسداد يجريه المقلد بسبب ارتكازه بلا علم منه لكيفية بسطه، لكيفية بسطه بضم يعني بسط مقدماته وضم بعضها إلى بعض. لا، ما عنده شيء كما يفعله أهل النظر والاستدلال، لأنه فرضنا أنه جاهل، فهو في الحقيقة عنده المقدمات مركوزة في ذهنه، فهو في الحقيقة لا علم له لكيفية بسط هذه المقدمات وكيفية ترتيبها وتقديم بعضها على بعض، زين، لكي يستنتج منها الحكم كما يصنعه أهل الاستدلال والنظر، لكنها مغروسة في ذهنه ومرتكزه، مغروسة في ذهن هذه المقدمات عند شنو كما يقال عند جبلته، بحيث لو سئل عن أحدها، لو سئل عن أحد تلك المقدمات يصدق تصديقا فطريا بصحة تلك المقدمات وأن النتيجة مترتبة عليها. هذا هو اللي يقول له مثلا كما يأتي بيان هذا، هل تركنا هكذا كالبهائم؟ يقول له، فهو في الحقيقة يصدق بالنتيجة تصديقا فطريا جبليا بالنسبة إليها. وتقريره، تقرير هذا الدليل وتقرير هذه المقدمات بحسب الصناعة بهذا اللحاظ، فنقول المقدمة الأولى أن الشارع المقدس له شريعة ومنهاج، هذه هي المقدمة الأولى، له دين فله شريعة وله منهاج. المقدمة الثانية هو عدم جواز إهمال تلك الشريعة لأنه لم يجعلنا كالبهائم بالنسبة إليها، شريعة يحتاج إلى تطبيق ولم يجوز بالنسبة إلينا إهمال تلك الشريعة المقدسة، وتلك الشريعة نعلم بها علما إجماليا بوجود أحكام تكليفية منجزة سواء كانت وجوبية أو تحريمية. المقدمة الثانية كما قلنا عدم جواز إهمال تلك الشريعة وأننا لسنا كالبهائم. المقدمة الثالثة هو تحقق العجز بتحصيل تلك الشريعة بالعلم أو العلم، لا من جهة انسداد باب العلم والعلمي من حيث الأدلة، بل لانسداد باب العلم والعلمي من جهة نفس الفرض، لأننا قد فرضنا أن المكلف جاهلا لا قدرة له على تحصيل ذلك العلم، لأن كلامنا مو بالمجتهد، كلامنا بالجاهل، لا قدرة له على تحصيل تلك الأحكام من مظانها ومن أدلتها سواء كان علما أو علميا. واضح؟ إذن كلامنا في المكلف الذي لا حظ له من العلم، هذه هي المقدمة الثالثة بانسداد باب العلم والعلمي. المقدمة الرابعة أن الاحتياط إما غير جائز لاستلزامه الإخلال بالنظام، وإما أنه غير ممكن لاستلزامه شنو؟ العسر والحرج، زين؟ استلزامه للعسر والحرج. وبعد تمامية هذه المقدمات يحكم العاقل بالنسبة إليه لتنجز تلك الأحكام بلزوم الخروج عن عهدة تلك الأحكام، ولا طريق له للخروج عن تلك الأحكام المنجزة إلا بلزوم الرجوع إلى العالم. هذا هي النتيجة، نقطة راس سطر. أما تمامية المقدمة الأولى فإنه لا شبهة
في اختراسها عندهم في أذهانهم وفي نفوسهم. هذه شنو من المغروسات، بحيث لو سئل المقدمة الأولى والثانية، لو سئل بأن الشارع المقدس هل أهملكم ولم يرد منكم تكليفا أصلا، زين أصلا لم يرد منكم تكليفا، لا أجابوا بالقطع
لا
كذلك، لا لسنا كذلك قطعا ولسنا كالبهائم. هذه من المقدمات المغروسة في نفوسهم. وإن لم يعلموا بعلمهم، وياي، وإن لم يعلموا بعلمهم بأنه هذا شنو، أن الشارع المقدس لا يريد، بس هذا من جهة ماذا؟ من جهة كونها مغروسة في نفوسهم. وأما المقدمة الثالثة وهو انسداد باب العلم والعلم بالنسبة إليهم لفرض كلامنا في تحقق العمى والجهل، وكلامنا في العام الذي لا حظ له من العلم، أي الذي لا يقتدر على تحصيل ملكة الاجتهاد، هو ليس له هذه القابلية والقدرة، وإن كان ماذا؟ وإن كان له القدرة على التخصص ببقية الملكات، ببقية العلوم كعلم الهندسة والطب ونحو ذلك، لكن ليس له قدرة على تحصيل ملكة الاجتهاد، تارة لعدم قابليته أصلا، وتارة لانشغاله بالعلوم الأخرى، فلا يكون له قدرة على تحصيل ماذا؟ تحصيل هذا الأمر. المقدمة الرابعة وهو بطلان الاحتياط، فلعدم تصديق عقولهم بكونه طريقا إلى تحصيل الواقع، لأنه فرضنا فرض الجهل أولا، بعد أول الكلام ما يدرون هل الاحتياط طريق أو ليس بطريق، وعلى فرض تصديق عقولهم بطريقية الاحتياط هو عدم تمكنهم منه، وخاصة مع ماذا؟ مع كثرة المحتملات في جانب محتملات الوجوب، في جانب محتملات الحرمة. إذن لأن الاحتياط متوقف على الإتيان بجميع محتملاتها المستحيل بالنسبة إلى العامي. يا بليش مستحيل؟ لأن مستحيل بعدة أمور، منها لعدم الاطلاع على تلك المحتملات، لأن فرضنا فرض الجهل، فهو غير مطلع على جميع محتملات ذلك شنو؟ ذلك الواجب. واجب الجملة، انتبهوا يعني، وبالجملة يحكم عقله بعدم لزوم الاحتياط عليه وإن لم يعرف مفهوم الاحتياط. إذن هذه المقدمة كلها مغروسة في ذهنه. إذن العامي يقطع بجواز رجوعه إلى العالم، يقطع العامي في حد ذاته من خلال هذه المقدمات الموجودة في المغروسة في عقله، فيحكم العقل الفطري عنده بأنه بمقتضى هذه المقدمات بعد تماميتها يدرك عقله الفطري بمتابعة المجتهد بالنسبة إلى الأحكام الشرعية. واضح؟ متابعة المجتهد بالنسبة إلى الأحكام الشرعية، بحيث لو لم يستقل عقله، لو لم يستقل عقل كل عاقل به، ما استقل عقله من خلال هذه المقدمات بعد تماميتها، فحينئذ نقول لا يخلو الحال، هذا جاهل فلا بد له من التكليف ثابت في حقه، فلا بد من الخروج عن عهدة التكليف، فالمخرج له عن عهدة التكليف إذن رجوعه إلى الغير، عقله لا يحكم، عقله الفطري لا يحكم بجواز رجوعه إلى الغير، فحينئذ يعتمد العامي حينئذ في جواز رجوعه إلى الغير لابد أن يعتمد على شيء، لابد أن يكون قوله حجة، فإما أن يعتمد في مسألة جواز التقليد وجواز رجوعه إلى الغير إلى الأدلة الآتية التي يستدل بها المجتهد ويفتي على طبقها بجواز رجوع الغير إليه، إما أن يستند إذن العامي إما أن يستند إلى تلك الأدلة التي يفتي بها المجتهد أو التي يستدل بها المجتهد على جواز رجوع الغير إليه، وإما أن يستند في جواز التقليد ويعتمد على فتوى المجتهد. يرجع الرسالة عمل يفتحها يجد بأن يجوز رجوع العامي للمجتهد، فهو يقلده في هذه المسألة، فهو يعتمد في جواز إذا كان العقل الفطري غير حاكم بعد تمامية هذه المقدمات غير حاكم، فهو يعتمد في جواز رجوعه إلى الغير إما على الأدلة التي يسوقها المجتهد نفسه على جواز رجوع الغير إليه، وإما أن يعتمد على فتوى الفقيه بأن العامي يجوز له التقليد فهو يقلد. هو هذا، إما أن يعتمد على هذا وإما أن يعتمد على هذا، وكلاهما باطلان، كلا الأمرين باطلين في الحقيقة، خلاص انتهينا منه. فلا بد وأن يحكم عقله الفطري، لكن شنو يأتي الكلام في عقله الفطري وكيفية البطلان هذين الأمرين وبيان هل في الحقيقة عقله الفطري، ما المراد من العقل الفطري، يأتي الكلام فيه إن شاء الله. خلص. أقول لعبة يسموها